ومعيار التقييم هو أداء الحكومة الأمريكية الجديدة. جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت مع ساعات الفجر الأولى من اليوم، وشنت الطائرات الحربية للاحتلال غارات عنيفة جدا على مناطق الضاحية، وطالت مناطق الحدث وحارة حريك وتحويطة الغدير، مخلفة أضرارا كبيرة في المباني السكنية المستهدفة. كما تعرضت منطقة الأوزاعي المحاذية لمطار بيروت الدولي لثلاث غارات إسرائيلية ألحقت أضرارا بصارات المغادرة والمدرج 17 في المطار. وكانت طائرات الاحتلال شنت سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت المناطق القريبة من حي الأمريكان وبرج البراجنة ومحيط ملعب الراية والليلكي والمعمورة. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 98 بعد 300 على التوالي، مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار والنزوع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. وقد واصل الاحتلال اجتياحه البري لأحياء واسعة في رفح وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا وبيت لاهيا، فيما شدد على عزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة. وحول استمرار الغارات الإسرائيلية منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم على منازل المدنيين ومناطق متفارقة من قطاع غزة، نستمع إلى ما أفاد به محمد أبو عبيد.
غارات إسرائيلية لم تتوقف منذ ساعات الليل وحتى هذا الصباح على منازل المواطنين وعلى مناطق متفرقة من قطاع غزة، جنوب القطاع وشماله المحافظة الوسطى. أيضا نتحدث أيضا عن شمال القطاع، حيث ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف منزل عائلة العاصي في بلدة بيت لاهية في شمال القطاع، إضافة إلى استهداف منزل لعائلة المنصري وارتقاء شهيد وعدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف. و أيضا هناك عدد من الإصابات جراء الاستهدافات من قبل المدفعية الإسرائيلية في شمال القطاع وإطلاق مسيرات إسرائيلية كواد كابتر النار على المواطنين وارتقاء عدد من الشهداء جراء هذه الطلقات النارية وهذه الاستهدافات المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي. واستمرار العملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي في شمال القطاع حتى هذا اليوم لم تتوقف، وما زالت القوات والآليات الإسرائيلية تناور في شمال القطاع في بيت لاهيا ومخيم جباليا تحديدا، هذه المناطق التي حولها الجيش الإسرائيلي إلى كومة من الرماد وكومة من الركام جراء عمليات النسف المتواصلة للمنازل والمربعات السكنية، حرق المنازل منازل المواطنين واستهداف مباشر لطواقم الإسعاف وطواقم الإنقاذ والدفاع المدني بعد أن خرجت عن الخدمة قصرا منذ أكثر من 15 يوما أو 17 يوما، نتحدث عن اليوم 17، مع الاستهداف المباشر لسيارات الدفاع المدني وطواقم الدفاع المدني التي خرجت عن الخدمة ولم تتمكن أي من الطواقم انتشال وإجلاء الإصابات تحت ركام هذه المنازل في شمال القطاع جراء الاستهدافات المتواصلة. هناك مناشدات حتى هذا اليوم تصل من مواطنين أحياء تحت ركام هذه المنازل في شمال القطاع، لم يتمكن أحد من إجلائها أو انتشال هذه الجثامين الملقاة في بعض شوارع شمال القطاع وتحت ركام هذه المنازل والمربعات السكنية التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي دون سابق إنذار أو تحذير في شمال القطاع، وما زالت مستمرة هذه الاستهدافات.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز عناتة شمال شرق القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن منفذ عملية الطعن ترك ينزف بعد إطلاق النار عليه، كما أعلنت استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة حرش السعادة غربية المدينة وأطلقت قنابل ضوئية في المنطقة وجرفت شوارع ودمرت بنى تحتية، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدة. دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر الاحتلال الذي قد يكون له عواقب كارثية على ملايين العالقين في الحرب على غزة. وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع الاحتلال من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى تغييب التعليم وانهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة. وأخيرا قالت الأمم المتحدة أن الظروف المعيشية في غزة مميتة وأن المدنيين يموتون من الجوع في حين يتفرج العالم، مؤكدة أن إيجاد بديل للأونروا يقع على عاتق إسرائيل. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن شمال قطاع غزة يخضع للحصار الإسرائيلي منذ نحو شهر وأن المدنيين الفلسطينيين يموتون من الجوع بينما العالم يراقب، مشددا على ضرورة وقف هذه الجرائم. وفيما يخص الوضع في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، أفاد أنه تم تدمير ما يقرب من 1000 منزل وتهجير آلاف الفلسطينيين في هذه المناطق. ختام هذه النشرة، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، فكونوا معنا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى دواوين الولاء. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:22. أما من سيرة الصالحين فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:29. معارج النور يقدم لحضراتكم عند 5:45. أما زملاؤنا في قسم الأخبار فيقدمون إليكم نشرة خبرية عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق. برنامج ظل الشيطان يقدم إليكم عند 6:10، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم العالم الافتراضي الفرص والتحديات. منتدى الأمثال تستمعون إلى هذا البرنامج عند 6:38. أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
وأحلى التحيات لكم أيها الأصدقاء أينما كنتم،
ونتمنى أن تكونوا بألف خير إن شاء الله.
يا جنان، دائما يقولون لنا العقل السليم في الجسم السليم.
نعم يا حنان، ومن أجل أن يكون لكم يا أحبتي جسم سليم يجب عليكم أن تمارسوا الرياضة بشكل يومي.
آه ما شاء الله يا أحبتنا، ولكن يا جنان ما أهمية القيام بذلك؟ وماذا يستفيدون الأصدقاء من الرياضة اليومية؟
هذا يا حنان ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم إن شاء الله. إذن أحبتنا لا تتركوا المذياع، ابقوا معنا واستمعوا إلى فقرات برنامجكم حديقة الأطفال.
إذن بكل اشتياق نستمع معا ونتابع فقرات حديقة الأطفال.
نبدأ حلقتنا لهذا اليوم وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع مهم جدا 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 كما قلنا قبل قليل.
أكيد أصدقاؤنا الأحباء يعلمون ما هو موضوعنا المهم جدا جدا جدا. إنه موضوع ممارسة الرياضة اليومية.
إذن تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف على أهمية الرياضة، فهيا بنا.
هيا بنا والخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع إلى قصة جديدة. في يوم من الأيام أحبائي أراد نوفل الخروج لقضاء بعض الوقت مع أحد زملائه، وبمجرد أنه أراد الخروج شعر بالكسل فقرر العودة إلى البيت. هل تعرفون لماذا يا أحبائي؟ تابعوا معنا قصة اليوم لنعرف لماذا.
يا أبي.
نعم.
أبي.
نعم يا نوفل يا أبي.
متى نخرج إلى بيت عمي؟ ها؟
يبدو أنك اشتقت إلى أولاد عمك.
نعم هذا صحيح يا بابا.
ربما يا نوفل سنذهب إليهم يوم الجمعة.
أشعر أنني بحاجة إلى اللعب واللهو يا بابا.
ولماذا لا تخرج وتلعب مع أصدقائك سمير أو نادر أو محمد؟
لا يعجبني أن ألعب معهم.
ولماذا يا ولدي؟
يوم أمس خرجت معهم وقررت لا أخرج معهم بعد ذلك.
هل تشاجرت معهم يا
لا
نوفل؟
يا بابا لم أتشاجر معهم.
ولكن لماذا قررت أن لا تخرج معهم؟
سابقا كنا نجلس ونلعب بعض الألعاب الممتعة والمسلية دون أن نجري أو نتحرك.
والآن؟
أما الآن فهم أصبحوا يفضلون ممارسة السباحة أو لعبة كرة القدم مثلا أو الركض منذ الصباح.
هذا جيد يا نوفل.
أي جيد هذا يا بابا؟
ماذا؟
أنا لا أحب أن أتعب جسمي.
يا بني يا نوفل لعبهم جيد جدا. فهم يمارسون الرياضة بشكل سليم خصوصا وأنتم لازلتم صغارا.
يا بابا أنا أريد هذه الرياضة.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم نوفل.
يا ماما.
وعليك السلام يا ابني.
وجهك متعرق جدا، هل الجو حار اليوم يا أم نوفل؟
لا أبدا يا أبا نوفل.
ولكن لماذا أنت متعرقة إلى هذا الحد؟
يا أبا نوفل كنت أنا وبعض النسوة نمارس الرياضة في النادي الرياضي بجانب البيت.
شيء رائع يا أم نوفل.
نعم يا أبا نوفل، الرياضة الصباحية شيء جيد. الرياضة الصباحية تمنحنا القوة والنشاط للعمل طوال النهار دون كسل.
كلكم تتكلمون عن الرياضة.
ولماذا تكره الرياضة يا نوفل؟
لا أحبها أبدا يا بابا، فهي تتعب جسمي وتشعرني بالكسل.
للمرة الأولى أسمع أن الرياضة تتعب الجسم يا نوفل.
نعم إنها متعبة ومملة.
لا أعرف لماذا أنت تكره الرياضة. مع العلم أنني أحبها وأمك تحبها أيضا.
لكن أنا لا أحبها يا بابا.
ماذا نفعل يا أم نوفل؟ أن تقولي شيئا.
لا أدري ماذا أقول يا أبا نوفل.
يا إلهي
وفي هذه الأثناء يا أحبائي دق جرس الباب وذهب نوفل ليفتح الباب.
هيا يا ولدي اذهب وافتح الباب، بالتأكيد إنه أحد زملائك.
حسنا يا أبي. حاضر.
هيا بسرعة يا بني. هيا يا نوفل.
يا ماما حاضر يا ماما، سوف أذهب وأفتح الباب.
السلام عليك يا نوفل.
وعليك السلام يا نادر.
كيف حالك يا صديقي؟
أنا بخير.
ألا تأتي معي يا نوفل؟
إلى أين؟
نلعب كرة القدم.
أنت تعرف أنني لا أحب لعب الكرة يا نادر.
يا نوفل إلى متى تبقى بعيدا عن الرياضة هكذا؟
قلت لك يا نادر لا ألعب، يعني لا ألعب.
صدقني يا نوفل إنك ستكون قادرا على اللعب، أرجوك لا تخاف. هيا تعال معي. هيا.
هل نسيت الإصابة التي حدثت لي قبل سنتين؟ لذلك بعدها قررت أن أترك الرياضة.
ولكن يا نوفل انتهت السنتان واليوم هما صديقنا رافع مريض ولا يمكنه المشاركة معنا.
لا
أن تأتي معنا.
لا أرجوك لا أتي معك ولا نلعب الكرة.
يا نوفل منذ تركت اللعب معنا وأنت في حالة كسل وملل.
أنت تعرف أنني أصبحت أخاف اللعب كثيرا يا نوفل.
بالعكس يا صديقي، اللعب ليس مخيفا أبدا، لكنك تركت التمارين الرياضية اليومية بسبب الإصابة القديمة لك.
هل حسنا سأفكر بهذا الموضوع.
هل يعني أنك بدأت تتراجع عن خوفك من لعب الكرة؟
ربما
هذا رائع، هذا سعر، سوف يفرح الأصدقاء بعودتك إلى الرياضة.
ولكن كيف سيمكنني أن ألعب اليوم وقد تركت التمارين اليومية فترة طويلة جدا؟
الحق معك يا نوفل.
ماذا ستقترح يا نادر؟
اقتراحي لك أن تعود إلى ممارسة التمارين الرياضية يوميا ومنذ صباح الغد. ما رأيك؟
حقا، ولكني أطلب أن تساعدني في ذلك.
وهو كذلك، سوف أساعدك لتستعيد لياقتك شيئا فشيئا.
اتفقنا إذن يا نادر.
هذا جيد، أحسنت يا صديقي.
إلى اللقاء إذن يا صديقي.
مع السلامة. مع السلامة.
في أمان الله.
أحبائي، لما دخل نوفل إلى البيت كالعادة سألته أمه ماذا يحب أن يأكل، لأنها تعودت أن ترى ابنها جالسا فقط يشاهد التلفاز دون أن يتحرك أو يقوم بعمل ما في البيت. لكنها تفاجأت حين قال لها:
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
أين أبي يا ماما؟
لقد ذهب ليستريح قليلا. بالمناسبة يا نوفل، لقد أعددت لك طعاما لذيذا هذا المساء.
قبل أن تعدي لي طعاما يا ماما، أحب أن أقول لك إنني قررت أن أمارس رياضة المحببة، كرة القدم.
صحيح؟ هل حقا ما تقول يا نوفل؟
نعم يا ماما، اقترح علي صديقي نادر أن أعود إلى فريقي لكرة القدم.
وماذا قلت له؟
قلت له إنني سوف أمارس التمارين الرياضية اليومية، بعدها سوف أعود إلى فريقي.
وماذا عن قدمك التي أصيبت قبل سنتين يا نوفل؟
أمي، قدمي لم تصب بشدة وهي سالمة الآن، ولكني كنت متخوفا كثيرا ولذلك تركت الرياضة اليومية.
يعني أنك ستعود إليها؟
نعم يا ماما، مادام أصدقائي بحاجة إلي اليوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أبا نوفل.
لقد سمعت كل شيء. إنه خبر سار ومفرح جدا يا نوفل.
يا الذنب كان ذنبي، لقد تركت التمارين اليومية حينها.
والآن هل ستعود إليها؟
نعم يا بابا سأعود.
وستصبح اللاعب الماهر الذي اشتهر كثيرا.
نعم يا أبي.
والآن يا نوفل، ماذا سأعد لك لتأكل قبل ممارسة رياضتك؟ ها أيها الرياضي،
سوف أكل شيئا قليلا يا ماما، لأنني يجب أن أمارس التمارين بعد قليل.
أحسنت، كم إن للرياضة فوائد كثيرة يا بابا.
أولها أن الإنسان لا يكون كسولا ولا خجولا بعيدا عن أصدقائه والآخرين.
هذا صحيح.
والآن هل سأكل شيئا يا ماما؟
حاضر يا بني، سوف أعد لك شيئا بسيطا مثل ما تحب.
يا إلهي شكرا لك يا أمي.
أحسنت يا نوفل.
وشكرا لك يا أم نوفل.
شكرا لكما.
وهكذا يا أحبائي، عاد نوفل إلى ممارسة تمارينها الرياضية، وشيئا فشيئا عادت له قوته وعاد له نشاطه، لذلك استطاع بعد فترة أن يعود للعب كرة القدم مع أصدقائه، ولذلك تمكن نوفل أن يكون نشيطا يشارك أصدقائه بكل سرور وفرح. إذن أحبائي الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم أن للرياضة أهمية كبيرة في حياتنا، أولها أنها تجمعنا مع الأصدقاء، وليس مثل نوفل الذي كان بعيدا عن أصدقائه لأنه ترك الرياضة فترة طويلة. ثانيا أن الرياضة تنشط الجسم وتجعله قويا. تقبلوا أحبائي تحياتنا، ونرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا مع قصة اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أعزائنا، هل تعرفون أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الآباء بتعليم أطفالهم الرياضات المختلفة؟
نعم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل.
فكان يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكبر الأطفال وبداخلهم بذور صالحة وخير من خلال الدين، وقوية من خلال الاهتمام بسلامتهم.
لذلك يا أصدقاء، عليكم أن تستمروا بالسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ونحن أيضا يا جنان نتابع ونستمر بالسير على نهج رسولنا الكريم
إن شاء الله. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام علي عليه السلام: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. يجب أن نهتم بالرياضة البدنية لا لأنها هدف في ذاتها، وإنما لكونها وسيلة لإعداد الجسم وتقويته والاستفادة منها. المحافظة على صحة الجسم وتنميته وتنشيطه وتقوي القلب وتحافظ على الوزن الملائم للجسم. وأنا أمارس الرياضة من وقت إلى آخر، ومن الرياضات التي أحبها المشي والركض وغيرها. والنصيحة التي أقدمها هي: لا تترك الرياضة مهما كنت مشغولا، وحاول أن تمارسها ولو لمدة 30 دقيقة في 3 أيام من الأسبوع. وشكرا. عذراء التميمي من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
تعرفون يا أصدقائنا أن الرياضة تزيد من نشاطكم وتقوي عضلاتكم؟
وإذا جلستم لساعات طويلة أمام التلفاز أو الألعاب الإلكترونية فإن الكثير منكم سوف يعاني من الوزن الزائد. وطبعا هذا خطأ كبير.
ولكن بممارسة الرياضة ستبقى أجسامكم بمأمن من الكثير من الأمراض.
الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
ذهب صديقان إلى التخييم بالقرب من النهر، وفي الليل قال الأول: عندما تنظر للسماء ماذا تشاهد؟
أجاب: أشاهد نجوما كثيرة وقمرا.
فسأله: وعلى ماذا يدل هذا؟
أجابه: على أنه هناك الكثير من المجرات والكواكب، وطبعا نجوم كثيرة في هذا الكون.
فكان رد الأول على هذا الجواب: لا يا صديقي العزيز، هذا يعني أن الخيمة قد سرقت.
قال الولد لصديقه: لقد انتهت مدة رخصة القيادة. وقال الصديق: طبعا، وهذا بسبب دورانك الكثير في الشارع.
أحبائنا، حاولوا ممارسة الرياضات المختلفة التي تحبونها، وخصصوا يوميا ساعة لذلك، وإقامة المباريات تبعث على التحدي بين الأصدقاء.
فهل هناك أجمل من الألعاب والرياضات الجماعية؟ وخاصة في أيام المدرسة، لا تتأخروا عن الدراسة، ضعوا برنامجا للتفوق دراسيا ورياضيا.
وتذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أكثر من ثلثي إنتاج العالم من الباذنجان يزرع في أحد الولايات الأمريكية؟
هل تعلمون يا أعزائي أن مجموع الدجاج في العالم يوازي أكثر من ضعفي عدد البشر؟
هل تعلمون أن أصغر حيوان ثدي في العالم هو الخفاش الطنان الذي يعيش في تايلاند ولا يتجاوز وزنه 4 غرامات؟ مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا، أصدقائنا، أعزائنا، كانت الفكرة فكرته، فقد أصر حسام ابن التاسعة على أن يشتري له أبوه قفصاً ذهبياً وفيه طائرة كناري، وإن حسام يحب الكناري كثيراً بلونه الأصفر المائل إلى الحمرة وصوته العذب الرخيم، فقد شاهده عند صديقه منير.
كان ذلك منذ سنة، ولكن حساماً تغير في هذه الأيام كثيراً، فقد علمته معلمة الصف والتي يحبها كثيرا، علمته المعلمة أن الطيور والعصافير خلقت لتعيش حرة تنعم بالفضاء والحرية، لا أن تحبس في أقفاص.
نعم يا أصدقاء، لقد فكر حسام وفكر كيف يمكن أن يحرر هذين الطائرين الجميلين من الأسر. صحيح أن والده دفع ثمنهما مبلغا من المال، لكن الحرية أغلى ثمنا. احتار حسام هل يخبر أمه أم أباه بالأمر أم يتصرف بنفسه.
وفي اليوم التالي عندما جاءت الأم لتطعم الكناريين، تعجبت حين لم ترى إلا كناريا واحدا. أين الثاني؟ تساءلت، وتساءل الأب، وتساءل حتى حسام. فباب القفص مقفل ولا أثر للريش بجانبه، وظل اللغز لغزا رغم أن الوالدين نظرا إلى ولدهما نظرة فيها شيء من الشك.
ومرت الأيام يا أحبتي، ومرت الأيام ومرت، والكناري يعيش الوحدة والحزن. فاقترح الأب أن يشتري كناريا آخر، لكن حسام حاول أن يمنع هذه الخطوة، فاتفق الجميع على التأجيل. أخذ حسام في عصر أحد أيام الربيع المتأخرة القفص الذهبي والكناري في داخله، أخذه إلى الحديقة وعلقه بغصن شجرة التوت.
وما هي إلا لحظات حتى هبط الكناري الثاني على القفص وأخذ يزقزق ويشارك شريكه الغناء. نادى حسام والدي ونظر إليهما طويلا وكأنه يرجوهما شيئا،
ولم يخب ظنه ورجاه. فها هو الأب يقوم إلى باب القفص الذهبي فيفتحه لينطلق الكناري الأسير إلى الخارج مسرعا ومزقزقا، وكأنه يقول شكرا شكرا شكرا.
وطار الكناريان بعيدا، وطار معهما حسام إلى غرفته ليعود حاملا من حصالته مبلغا من المال، وعرضه على أبيه لقاء حرية العصفورين، ومعتذرا بأنه هو الذي حرر الكناري الأول. ضحك الوالدان كثيرا ورفضا قبول المبلغ، بل مدحاه على أخلاقه ومبادئه.
نعم يا أصدقائنا، ظل القفص الذهبي معلقا بشجرة التوت مفتوح الباب عامرا بالطعام، يبيت فيه الكناريان ليلا ليطيرا صباحا على أجنحة الحرية، ليس قبل أن يغرد أغنية الصباح الجميلة على نافذة غرفة حسام.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Thank you. لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
حين يأتي النبي إلى المجتمع الجاهلي ليدعو إلى مجتمع جديد بالخصائص المذكورة، من الطبيعي أن يقف أمامه من يعتاشون على التمييز الطبقي، والذين يرون أنفسهم في طبقة عليا والآخرين في طبقة دنيا، يخشون أن يجعلهم الدين الإلهي متساوين مع سائر أفراد المجتمع. الدين يجعل الأشراف في مستوى العبيد، لا فرق بين السيد والمسود. هذه فئة من المعارضين، والفئة الأخرى هي التي تكدس الثروات وتمتص دماء الآخرين وتحتكر التجارة وسائر النشاطات الاقتصادية وتأكل الربا، وثمة مجموعة أخرى ستعارض وهي فئة الحكام المستبدين، لأن لا إله إلا الله سوف تجعل الله على رأس هرم المجتمع، لا فرعون وهامان ولا نمرود وشداد ولا معاوية وغيرهم من القوى المستبدة في التاريخ، وهذه فئة أخرى من المعارضين. والفئة الأخرى من المعارضين هم الأحبار والرهبان، هؤلاء الذين يتعاملون مع الأفكار ويلقنون الناس التعاليم التي تحفظ مكانتهم، إذ لو كانت أفكار الناس وتعاليمهم صحيحة وواعية لما استطاع هؤلاء الرهبان والأحبار أن يحافظوا على مكانتهم وقيادتهم الروحية وما يتبعها من مكاسب مادية. كانت المواجهة الأولى لعيسى بن مريم مع الرهبان والأحبار. أحبار اليهود هبوا لمعارضة عيسى مع أنهم كانوا على معرفة بهذا النبي. وفي عصر ظهور الإسلام، من هؤلاء الذين عارضوا الدعوة النبوية؟ واضح أنهم أولئك الذين لا يبقى لهم مجال خداع الناس، لا يبقى لأمثال كعب الأحبار وعبد الله بن سلام مجال لنشر الخرافات والأكاذيب. جاء في الهامش عن كعب الأحبار هو أبو إسحاق كعب بن مانع الحميري من علماء اليهود، واشتهر باسم كعب الأحبار. أسلم في زمن الخليفة الثاني ودخل المدينة. روي عنه ما ادعى أنه ينقله من التوراة، وسميت تلك الروايات بالإسرائيليات. وكذلك عن عبد الله بن سلام أنه عبد الله ابن سلام ابن الحارث الإسرائيلي من أحبار يهود بني قينقاع، أسلم وكان مقربا من الخليفة الثاني ثم من معاوية، وهو من عوامل انحراف الجهاز الحاكم في المجتمع الإسلامي. لذلك فإنهم يرون في الدعوة النبوية نهاية لمكانتهم الدينية الزائفة ومكانة القوى السياسية المؤتلفة معهم. فالمجتمع النبوي يقوم على أساس الوعي والعلم واليقظة والحرية الفكرية. هذا هو المجتمع الإلهي التوحيدي. وبشأن ائتلاف القوى الدينية المنحرفة مع قوى السلطة، لدينا رسالة من الإمام علي بن الحسين السجاد إلى محمد بن شهاب الزهري، وهو نفسه محمد بن مسلم، ومسلم أبوه وشهاب جد والده. توضح هذه الرسالة أن مثل هذا الائتلاف يؤدي إلى تضييع حقوق الناس. جاء فيها: واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت وإجابتك له حين دعيت. والرسالة طويلة منقولة بأجمعها في كتاب تحف العقول. على أي حال، إحدى المجموعات التي ترى مذعورة من بعثة النبي زعماء الدين الخرافي، وهؤلاء موجودون في كل مكان وزمان. كانوا في زمن إبراهيم عليه السلام، فقد حثوا نمرود على مواجهة هذا النبي وإلقائه في النار. وهؤلاء في زمن موسى عليه السلام وقفوا إلى جانب فرعون وأغروه بأن كهانتهم ستبطل سحر موسى. وفي زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا في إثارة الإرجاف والتشكيك مما جرى إلى واقعة مباهلة نصارى نجران.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أبشرك يا المحيب ثوابك الكتيب، والباري هاليوم غفر لك الذنيب. أبشرك يا المحيب ثوابك الكتيب،
أبشرك يا المحيب ثوابك الكتيب، أبشرك يا المحيب ثوابك الكتيب.
إيه والباري هاليوم
غفر لك الذنيب، والباري هاليوم غفر لك الذنيب.
هل يا لميلة بيت محبوبه زينب ابوها يمحي ذنوبك، هل يا لميلة بيت محبوبه زينب ابوها يمحي ذنوبك، مولدها انوار تضوي دروبك، يتحقق بهاي كل مطلوبك، الولد نور اللي يشع اخبرك واستمع، الولد نور اللي يشع اخبرك واستمع، عن دربك النور ابد ما ينحجب، عن دربك النور ابد ما ينحجب.
اشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
ابشرك يا المحيي
ثوابك ينكتب،
وبارك اليوم
غفر لك
الذنيب،
وبارك اليوم غفر لك الذنيب.
ميلاد زينب احلى بشعرك، باري جعلها من انواره، ميلاد زينب احلى بشعرك، باري جعلها من انواره، للهادي حفظت كل اسراره، والدها حيدر حامي جاره، فرح بنت فاطمه زهت ارض وسما، فرح بنت فاطمه زهت ارض وسما، من هاي الاخبار ابد لا تحتجيب، من هاي الاخبار ابد لا تحتجيب.
اشرك يا المحب
ثوابك
ينكتب،
اشرك
يا المحب ثوابك ينكتب،
والباري
اليوم غفر لك الذنيب، والباري اليوم غفر لك الذنيب.
العترة زينب هاي أسرارها، العترة جبريل قادم دارها، العترة زينب هاي أسرارها، وهالعترة جبريل قادم دارها، عترة المختار ربنا اختارها، وضح القرآن كل أخبارها، مضامين الذكر مودتهم أجر، بمضامين الذكر مودتهم أجر، واحد بسبعين أجرنا ينحسين، واحد بسبعين أجرنا ينحسين.
محيب كتير وابك ينكتب اليوم كفر لك الدنيا، اليوم كفر لك الدنيا،
المصحف أسرار من بارينا، تهدينا عن نور وتدلينا، المصحف أسرار من بارينا، تهدينا عن نور وتدلينا، تشير على الأطهار وتوصينا، حب الميامين حج علينا، محبتهم فخر سعادة للبشر، محبتهم فخر سعادة للبشر، للرامي حبهم مثل ماي العذيب، للرامي حبهم مثل ماي العذيب.
أبشرك يا المحب
ثوابك، أبشرك يا ثوابك والباري،
اليوم كفر لك
عترة المختار عشنا وياها، مهما جرى وصار ما عفناها، عترة المختار عشنا وياها، مهما جرى وصار ما عفناها، بالقلب بالروح حبيناها، هالعترة أسرار ربها انطاها، نظل على العهد نحبهم للأبد، نظل على العهد.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حزب الله ما زال قويا ويخوض المعارك بشراسة وشدة، على عكس ما يتصوره البعض بأنه أصبح ضعيفا. عمليات نوعية لحزب الله في عمق الكيان، واستهداف قواعد استراتيجية بالقرب من تل أبيب. وقوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن حزب الله ما زال قويا ويخوض المعارك بشراسة وشدة، على عكس ما يتصوره البعض بأنه أصبح ضعيفا، مضيفا أن حزب الله فقد شخصياته البارزة، لكنه يقاتل برجاله ومعنوياته العالية دون يتغلب عليه الأعداء حاليا وفي المستقبل أيضا. ولدى استقباله اليوم في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في طهران أعضاء مجلس خبراء القيادة، قال سماحته أن الكيان الصهيوني ارتكب المذابح في غزة وكشف عن وجهه القبيح، ظنا منه أنه قضى على حماس، لكن الحركة ما زالت تقاتل، وهذا يعني هزيمة الاحتلال، مضيفا أن المقاومة الفلسطينية انتصرت اليوم على الكيان الصهيوني، والعدو فشل في تحقيق هدفه وهو القضاء على حماس. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الانتخابات الأمريكية فرصة لمراجعة التوجهات الخاطئة التي يتبعها البيت الأبيض. وقال إسماعيل بقائي في معرض تعليقه على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أن اختيار الرئيس الأمريكي هو مسؤولية شعب ذلك البلد، ونحن لدينا تجارب مريرة للغاية من السياسات والتوجهات السابقة للحكومات المختلفة في أمريكا، مؤكدا أن المهم بالنسبة لإيران ومعيار التقييم هو أداء الحكومة الأمريكية الجديدة.